فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تتراجع عن مبادئها في محادثات إلغاء الحظر. صنعاء تطلب من المبعوث الأممي تأجيل زيارته لليمن، وشهيد وجرح في عدوان سعودي على صعدة. المعارضة في تونس تدعو إلى التظاهر لوضع حد للأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد. أهلا بكم إلى التفاصيل. جدد وزير الخارجية الإيرانية تأكيده على موقف طهران بشأن مفاوضات فيينا، مشددا على أنها لن تتراجع عن مبادئها أو تتجاوز مصالح الشعب الإيراني. وأضاف حسين أمير عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي ببيروت: من الطبيعي القول إننا نعتبر الدبلوماسية أفضل طريق للاتفاق. وحول العلاقات مع السعودية، أكد استعداد طهران لإعادة العلاقات إلى حالتها الطبيعية، مضيفا أن الرياض لم تتوفر لديها بعد الإرادة الكافية لعودة العلاقات. وكان أمير عبداللهيان قد التقى خلال زيارته للبنان كبار المسؤولين اللبنانيين، بينهم رئيس الجمهورية والبرلمان، إضافة إلى الأمينين العامين لحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي. للمزيد بشأن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان، نتابع التقرير التالي.
في زيارة وصفت بالمهمة وهي الثالثة له إلى لبنان بعد توليه منصبه، وصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان إلى بيروت بدعوة من وزير الخارجية اللبنانية عبدالله أبو حبيب، فالتقى على التوالي برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري. بحث خلالها بالعلاقات الثنائية التي تهم البلدين، لا سيما المساعي الإيرانية الرامية إلى مساعدة لبنان على كافة الصعد ووقوف إيران إلى جانبه شعبا وجيشا ومقاومة. سبق ذلك مؤتمرا صحفيا مشترك مع نظيره اللبناني، أكد خلاله الطرفان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين
في محاولات جديدة من أجل أنه نستفيد من المساعدات الإيرانية. طبعا هناك عوائق، هناك اختلاف سياسي بلبنان، وهناك ضغوط خارجية، لكن المحاولة ما زالت قائمة ومتفقين مع الأخوان في إيران على استمرار هذه.
نحن نقف دائما إلى جانب لبنان حكومة وشعبا وجيشا ومقاومة، ولن نتدخل في شؤونه الداخلية. نحن ندعم كل مساع للحوار والتوافق بين القوى السياسية لانتخاب رئيس للجمهورية دون تدخلات خارجية أو وصاية دولية.
الأوساط السياسية رأت في زيارة عبداللهيان تأكيدا على أواصر العلاقة التي لطالما كانت إيران فيها الداعمة والمساندة للبنان بكل محطاته.
طبعا الدور الإيراني في لبنان طيلة العقود الماضية كان دور إيجابي، وهو دور مساند ومساعد للشعب اللبناني في قضاياه على كل المستويات، على المستوى الداخلي، على مستوى القضايا الاجتماعية والإنسانية والوطنية، وعلى المستوى الوطني المرتبط بالتحديات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة للبنان.
هذه الزيارة تأتي للتأكيد مجدداً بأن الجمهورية الإسلامية حاضرة دائما لدعم لبنان حكومة وشعبا، وأيضا لا ننسى أن الأيادي البيضاء التي دعمت فيها الجمهورية الشعب اللبناني ومقاومة الشعب اللبناني في مواجهة العدو الإسرائيلي.
هذا وكان التقى الوزير عبد الهيام بعيد وصوله إلى بيروت بالأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، فيما التقى في مقر السفارة الإيرانية بأمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالي، ليجتمع لاحقا بالجالية الإيرانية في لبنان قبل أن يعقد لقاء مفتوحا مع الوسائل الإعلامية المحلية والخارجية.
يمنيا أفادت مصادر خبرية بتأجيل زيارة المبعوث الأممي هانس جروندنبرغ والتي كانت مقررة اليوم لصنعاء حتى إشعار آخر. وقالت المصادر إن زيارة المبعوث الأممي أجلت بطلب من صنعاء، كما نقلت عن مصادر دبلوماسية أن إلغاء الزيارة كان على خلفية رفض استقباله يمنيا. يأتي ذلك بعد أن استشهد شخص وأصيب 5 آخرون أمس بنيران الجيش السعودي على مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمال غرب اليمن. وأكد مصدر عسكري يمني أن قوى العدوان ارتكبت 107 خروقات جديدة لاتفاق الحديدة خلال الساعات 24 الماضية، بينها محاولة تسلل في مديرية مقبنة. في غضون ذلك تتواصل في صنعاء على مدى أيام لقاءات الوفد العماني مع المسؤولين والقيادات السياسية للتباحث حول مقترحات تتعلق بمسارات السلام وتجديد الهدنة الإنسانية والعسكرية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
ملفات عديدة وساخنة على طاولة لقاءات الوفد العماني المتواصلة منذ أيام مع المسؤولين في صنعاء، يتصدرها النقاش حول مقترحات عمانية تتعلق بمسارات السلام ووجهات نظر الأطراف بشأنها وتجديد الهدنة في البلاد فترة أخرى مع توسيع مزاياها، فيما تتمسك صنعاء بشروطها المتمثلة في معالجة الملف الإنساني أولاً باعتباره الخطوة الأولى لتحقيق السلام الشامل.
نقل برنامج التنفيذ فيما يخص الملف الإنساني، نقل هذا البرنامج إلى الواقع العملي لكي نلمس مصداقية هذا الطلب، بينما إذا تراجع عن الجانب الإنساني فهو تراجع عن أي عمل تفاوضي.
مصادر سياسية تتحدث عن نتائج إيجابية يحرزها الوسطاء العمانيون وتقدم في عدة نقاط وملفات، ومن ذلك وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جديد يتضمن تنفيذ المطالب اليمنية المتعلقة بصرف المرتبات وتوسيع وجهات رحلات مطار صنعاء ورفع القيود على ميناء الحديدة وفتح الممرات في المحافظات مقابل سماح صنعاء باستئناف في تصدير النفط في موانئ شرقي البلاد.
ننتظر انفراجة، خاصة إذا نظرنا بعين الاعتبار إلى أن ما تطلبه صنعاء هو جانب إنساني لا أقل ولا أكثر، وبالتالي كمقدمة للدخول إلى مفاوضات شاملة وعادلة.
ويبدي عدة مسؤولين هنا تفاؤلا كبيرا هذه المرة بالزيارة الجديدة للوفد العماني، وهو ما ظهر في تصريحات للفريق المفاوض كشفت أن الوضع الإنساني بات يتصدر الملف السياسي والتفاوضي، في إشارة إلى الاستجابة لمطالب صنعاء وتقارب وجهات النظر بين الأطراف بناء على الجهود التي تبذلها الوساطة العمانية منذ أسابيع. الزيارات المكثفة مؤخرا بين صنعاء ومسقط تأتي امتدادا لطبيعة التحركات الإقليمية والدولية الساعية لترتيب عمليات سياسية شاملة في اليمن، في وقت تحضر الخشية من تكرار فشل هذه التحركات كما هو حال سابقاتها.
إلى تونس، حيث دعت حركة النهضة المعارضة في تونس للنزول إلى الشوارع اليوم لوضع حد لما وصفته بمسار الانقلاب. وقالت الحركة في بيان إن الانقلاب البغيض استحوذ على السلطات ودمر الاقتصاد ونكل بالحياة اليومية للشعب وحولها إلى معاناة حقيقية. وثمنت حركة النهضة مبادرات الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، واستنكرت ما سمته محاولة إقصاء الأحزاب من الحوار. من جهة أخرى، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل إحفيظ إن الرئيس قيس سعيد صاغ قانونا انتخابيا على مقاسه لأنه يكرس النزعة القبلية والفئوية بإلغائه الأحزاب والقوائم. للمزيد بشأن الاحتجاجات في الذكرى 12 للثورة التونسيين على النظام بن علي، نتابع التقرير التالي.
12 عاما مرت على ما أسماها التونسيون ثورة الياسمين التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي عام 2011، ومنها خرجت شرارة ما سمي بالربيع العربي. 14 من كانون الثاني يناير بات تاريخا مفصليا في حياة التونسيين، لكن هذه الذكرى تحل اليوم على البلاد وهي تشهد حالة انقسام كبيرة بين الفرقاء السياسيين. المعارضة التونسية دعت للحشد والتظاهر، وطالبت حركة النهضة جمهورها للنزول إلى شارع بورقيبة في العاصمة تونس من أجل وضع حد لما أسمته بمسار الانقلاب الذي استحوذ على السلطات ودمر الاقتصاد. جبهة الخلاص الوطني أيضا اعتبرت أن هناك تضييقا من السلطات على احتجاجهم السلمي المدني، مؤكدة أن تحركاتها جميعها سلمية، والدولة هي التي استعملت العنف ضد المتظاهرين وهي من اعتدت عليهم، موضحة أن هناك شيطنة للتظاهرة ولجبهة الخلاص بالذات. وكلما جاءت تعليمات من الرئيس قيس سعيد تتحرك أجهزة الدولة للتنفيذ، ثم تبرر عبر فرضيات غير منطقية وغير موجودة. وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب قانوني للتظاهر وأنها ستكون سلمية وفيها رسائل سياسية. وزارة الداخلية دعت مختلف الجهات المرخص لها بالتظاهر لمنع حصول المشاحنات وأعمال الشغب، وطالبت التيارات السياسية إلى عدم الانسياق وراء بعض الخطابات التحريضية العنيفة التي جرى تداولها أخيراً، والداعية إلى عدم الالتزام بمضامين التراخيص وتجاوزها إلى الاعتصام بالشارع والخروج عن المسالك المرخص فيها، وافتعال المواجهات مع قوات الأمن المكلفة بتأمين التظاهرات السلمية والزج بكبار السن والأطفال فيها. بعد 12 عاما من ثورة الياسمين تعيش تونس أزمة ثقة سياسية ومأزقا اقتصاديا كبيرا، فقد عادت النقاشات حول مسألة الأمن الغذائي في البلاد إلى الواجهة مجددا مع تزايد المخاوف من أزمة الدواء، ولا تزال الحكومة تعيش مأزقا حقيقيا على مستوى تأمين الاحتياجات الأساسية للشارع التونسي والالتزام بالإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض التي يريد منحها لتونس، ما يشير إلى أن الوضع الآن ليس أفضل مما كان عليه قبل الثورة على بن علي.
أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح واختناقات جراء اعتداءات لقوات الاحتلال الصهيوني في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، وشهدت مدينة البيرة برام الله وبيت الدجن والقرى المجاورة بنابلس وقرية كفر قدوم بقلقلية مواجهات مع جنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الشبان الفلسطينيين. كما أصيب شاب بالرصاص الحي واعتقل آخر خلال اقتحام قوة الاحتلال مخيم الجلزون. اختتمت الأحزاب السياسية السودانية محادثاتها الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تشكيل حكومة مدنية وحل قضايا عالقة أخرى، ووقع المجتمعون اتفاقية إطار عمل أولى بهدف تمهيد طريق الاتفاق سلام أكثر شمولا. وتعهد المتحدث باسم ورشة العمل خالد عمر بإعادة تفعيل لجنة تم تكليفها سابقا بتفكيك إرث نظام عمر البشير بغية توسيع قاعدة المشاورات بين مختلف الممثلين السودانيين في هذه المرحلة. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تتراجع عن مبادئها في محادثة إلغاء الحظر. صنعاء تطلب من المبعوث الأممي تأجيل زيارته لليمن، وشهيد وجرحى في عدوان السعودي على صعدة. المعارضة في تونس تدعو للتظاهر لوضع حد إلى الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، نبعث لكم أجمل التحايا مقرونة بأطيب الأماني في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم عبر جولة جديدة في عالم التقنيات الحديثة فيما يتعلق بالاتصالات وتأثيراتها على نمط حياة الإنسان المعاصر،
حيث سنواصل أعزائنا حديثنا عن تأثيرات الشبكات الاجتماعية على الأطفال واليافعين أولا ثم على الكبار. تابعونا مشكورين.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل. لا شك في أن الأطفال واليافعين متعلقون إلى حد الانبهار بالإنترنت والشبكات الاجتماعية، ولذلك فإنهم يخصصون القسم الأكبر من أوقاتهم لها، هذا في حين أنهم لو أنفقوا هذه الطاقة والأوقات للنشاطات الفكرية والإبداعية لكان بمقدورهم أن يهيئوا الأرضية لبروز هواياتهم وقدراتهم على نطاق المجتمع واختيار العمل المتناسب مع مواهبهم واستعداداتهم.
من جهة أخرى أعزائنا، فإن النمو الأخلاقي والنفسي للأشخاص رهن بالتمتع بالعلاقات النزيهة والثابتة، ولو تم توظيف الفرصة التي تخصص للعلاقات المختلفة مع الأصدقاء المؤقتين في الإنترنت والذين يحملون معتقدات وثقافات مختلفة وشاذة في بعض الأحيان في خدمة أفراد الأسرة والأقارب، لكان لها دور مؤثر في النمو الأخلاقي للحدث وتكوين شخصيته.
نعم، وهذه العلاقات تؤدي إلى تعميق الأواصر العائلية وتوثيق العلاقات بين أفراد الأسرة، وفي الحقيقة فإن أفراد الأسرة هم أكثر الأفراد قربا من الشاب اليافع، وهم الذين ينبغي الاعتماد عليهم والثقة بهم، وهم حريصون عليه أكثر من أي شخص آخر إلى درجة أنهم يفرحون للنجاحات التي يحققها.
وللأسف مستمعينا الكرام، فإن الشاب اليافع غدا اليوم منعزلا في داخل نقاط الجذب والإغراء في العالم الافتراضي، وفقد الكثير من المهارات الاجتماعية في إقامة العلاقات الحقيقية مع الآخرين، لذلك فإن غرقه يزداد يوما بعد آخر في مستنقع عالمه الافتراضي، وهو يسعى من دون أن يفكر في الشيء الذي أدى إلى حزنه وكآبته وأبعده عن لذة العلاقات العاطفية والإنسانية، لأن يلفت انتباه أصدقائه على الإنترنت إلى نفسه من خلال نشر الصور ونشاطاته، في حين أنه يعلم جيدا أن تعبير الكثير من الأصدقاء عن عواطفهم ومشاعرهم وتشجيعاتهم ليست من باب الصدق والإخلاص.
نعم، والملاحظة الأخيرة أن البحث عن الأصدقاء من خلال الشبكات الاجتماعية والدردشة حقيقة وتصفح المواقع غير الأخلاقية والمناهضة للقيم الدينية يمثل ظاهرة تؤثر على ذهن الطفل واليافع وفكره، وبالنتيجة في المجالات الفكرية والأخلاقية والدينية فضلا عن الجوانب الجنسية.
أعزائنا الكرام، إن بإمكان الفتيان والفتيات في الشبكات الاجتماعية التعرف على بعضهم البعض والتواصل بعيدا عن أعين أفراد الأسرة، وهي العلاقات التي قد تتكون بصعوبة بسبب الخوف من الوالدين أو خشية الإساءة إلى سمعتهما. ويوجد في هذا المجال أشخاص مفسدون يدخلون عالم الشباب اليافعين المليئة بالإثارة من خلال إعداد الملفات الشخصية، ويرتكبون أعمالا لا نفضل سماع أخبارها في نفس الوقت الذي يستغلون فيه سذاجة الأطفال واليافعين وصدقهم.
نعم، والمواضيع والصور المستهجنة يمكن نشرها في الشبكات الافتراضية من دون أي رقابة، وهذه الصور تترك تأثيرات هدامة على أذهان الأطفال والمراهقين وتتسبب في مشاكل مثل البلوغ المبكر. وفضلا عن ذلك، فإن إعادة عرض الصور المبتذلة تقضي تدريجيا على خجل الأطفال والأحداث وحيائهم، ولا شك في أن عرض هذه الصور والعلاقات الإباحية من دون الرقابة على العالم الافتراضي سيترك تأثيرا سلبيا على نمط العلاقات بين الأفراد، وسيحول العلاقات الواسعة وغير المتعارف عليها مع الجنس الآخر إلى الشكل العادي.
أعزائنا الكرام، فضلا عن الأطفال واليافعين، فإن الكبار والآباء والأمهات لم يسلموهم أيضا من المضار والمخاطر والتأثيرات السلبية التي سبق ذكرها. ولا شك في أن الإنترنت والشبكات الاجتماعية غدت اليوم جزءا لا يتجزأ من حياة البشرية، بحيث أن معظم الكبار يخصصون قسما من أوقاتهم للاتصال مع مجموعة أصدقائهم في تلك الشبكات، وإذا ما أردنا أن نصدر حكما محايدا فإن علينا أن نقول إن التقنيات الحديثة والشبكات الاجتماعية قدمت للمجتمع البشري الكثير من المزايا الإيجابية.
نعم، ولكن ما يؤدي منار إلى أن تتسبب هذه الشبكات بالمضار والآفات يعود إلى أسلوب تعاملنا معها نحن البشر.
نعم.
في الحقيقة فإن تجاوز حدود الاعتدال في أي أمر يستتبع العديد من المضار، ومن المسلم به أن هذا الموضوع يصدق على الشبكات الاجتماعية أيضا.
نعم أعزائنا الكرام، لقد كان للتقنيات الحديثة دور كبير في تسهيل أمور الحياة وتوفير الرخاء والرفاهية للبشر، وعلى أثر تطور العلم والتكنولوجيا تم القضاء نهائيا على الكثير من المشكلات والأمراض المعدية والقاتلة التي كانت تفتك بالمجتمع البشري. ورغم أن بعد المسافة كانت تعتبر في الماضي عاملا مؤثرا في انعدام العلاقات بين البشر أو بقائها ضمن نطاق محدود، لكن علاقات أفراد المجتمع البشري مع بعضهم البعض في جميع أرجاء العالم بلغت الذروة من الاتساع والانتشار بفضل الإنترنت والشبكات الاجتماعية.
نعم، وفي الماضي كان السبيل الوحيد لاتصال الشخص بأسرته من مسافة بعيدة استخدام الهواتف التقليدية وبنفقات هائلة، ولكننا نرى اليوم أن الفرد بإمكانه الاتصال بأسرته حتى وإن كان في أقصى مناطق العالم من خلال الشبكات الاجتماعية وبشكل مجاني تقريبا. وفضلا عن ذلك، فإن بإمكانه أن ينشر صوره والمشاهد الجميلة من حياته في صفحته الشخصية ليبعثها إلى أفراد أسرته وإلى الآخرين من أقاربه وأصدقائه.
الشبكات الاجتماعية مستمعينا الكرام تجتذب الكثير من الأشخاص بسبب جاذبيتها والمزايا الخاصة بها، فالرغبة في إقامة المزيد من العلاقات مع الناس الآخرين والمشاركة الاجتماعية تؤديان إلى أن يعاود مستخدم الشبكات الاجتماعية دخول هذا العالم الافتراضي بشكل متتال.
نعم بالطبع، وتخصيص الوقت المبالغ فيه للعالم الافتراضي يذكر باعتباره إدمانا على الإنترنت، ويستتبع أضرارا فردية بالطبع واجتماعية لافتة للنظر، ويمارس دورا في إضعاف الصدق والحميمية في الأسرة التي تعد باعتبارها أهم مؤسسة اجتماعية ومحيطا جميلا للتنشئة والتربية للأشخاص النزيهين والكفؤين. والمجتمع الذي يتمتع بوجود أسر سوية ومفعمة بالمحبة والصدق والإخلاص بين أفراد الأسرة لا بد وأن يكون في انتظاره مستقبل زاهر.
كل الشكر لحضراتكم على حسن إصغائكم، وحتى نجدد اللقاء بكم عبر حلقة أخرى من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبلوا منا أطيب التحايا والأماني.
شكرا لحسن متابعتكم وحياكم الله. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم عبر هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بحضرتكم لنلقي نظرة على الحركة الإنتاجية والصناعية في إيران الإسلام من خلال برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. كونوا برفقتنا في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنستعرض فيها حركة الإنتاج والتصدير فيما يتعلق بالمواد البروتينية ودورها في التنمية.
مستمعينا الأفاضل، تتمتع المواد البروتونية بالأهمية في السلة الغذائية للأسرة أكثر من أي مادة أخرى، وتعد صناعة تربية المواشي من فروع القطاع الزراعي المؤمنة للبروتين الحيواني الذي يحتاجه الإنسان، وهذه الصناعة تحظى باهتمام ودعم الحكومات في العالم بسبب أهمية منتجاتها في صحة الإنسان والمجتمع، وكذلك ازدهار فرص العمل وخلق القيمة المضافة. وتعتبر اللحوم الحمراء من منتجات صناعة تربية المواشي، حيث تحظى بأهمية فائقة من حيث القيمة الغذائية والبروتين الموجود فيها. ويعتبر الخروف من جملة الحيوانات التي تؤمن اللحوم الحمراء، ويقال أن العالم يضم أكثر من 200 سلة مختلفة من الأغنام.
نعم، وتعتبر الأمعاء من جملة المنتجات ذات القيمة الاقتصادية والمستخرجة من الأغنام، فأمعاء هذا الحيوان هي من ضمن صادرات العديد من البلدان في العالم ومنها إيران. وتعد جمهورية إيران الإسلامية البلد الخامس في العالم من حيث تصدير الأمعاء، حيث تشير الإحصائيات أن ما قيمته 100 مليون دولار من أمعاء المواشي يتم تصديره سنويا إلى بلدان مثل ألمانيا وإيطاليا وروسيا والهند وتركيا وباكستان.
نعم أعزائي الكرام، والقسم الأكبر من استهلاك هذا المنتج في الأسواق المستهدفة يتركز على استخدامه في الصناعة الغذائية وتعبئة المنتجات من اللحوم كالنقانق والمارتديلا. كما يتم استخدام البروتين الخاص الموجود في الأمعاء في إعداد الكريمات الصحية وتلك المستخدمة في التزيين. وفضلا عن ذلك، فإن هذه المادة البروتينية تستخدم في صنع خيوط التقطيب في العمليات الجراحية. وتعتبر صادرات المواشي الحية من جملة الصادرات غير النفطية لإيران، وتعد جمهورية إيران الإسلامية في هذا المجال البلد الثامن في العالم في تصدير الأغنام والماعز الحي، حيث يوجد في إيران حوالي 70 مليونا بين خروف وماعز وبسلالات مختلفة. لا نزال معكم أعزائي الكرام عبر أثير إذاعة طهران العربية، وهذا اللقاء من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم إنتاج وتصدير اللحوم والمواد البروتينية.
نعم مستمعينا الكرام، يعتبر الماعز من المواشي الأخرى التي تحظى بأهمية كبيرة في صناعة تربية المواشي في إيران، ويوجد الآن في إيران ما يقرب من 20 مليون ماعز أهلي، حيث يشكل الماعز المنتج منها 10 ملايين، ويتم إنتاج حوالي 600 ألف طن سنويا من الحليب من المواشي الإيرانية الخفيفة، حيث يشكل حليب الماعز أكثر من 50% منه.
هذا وقد تحولت جمهورية إيران الإسلامية أعزائي الكرام خلال العقود الأخيرة من بلد مستورد للمواد البروتينية إلى مصدر لها مثل الدجاج والبيض والحليب والألبان والعسل، فضلا عن اللحوم الحمراء. يذكر أن كمية الحليب المنتج في جمهورية إيران الإسلامية بلغت 9,600,000 طن، وهذه الكمية تفوق المعدل العالمي لإنتاج الحليب واستهلاكه. وقد تم في هذا العام تصدير 650,000 طن من الحليب ومشتقات الألبان إلى 30 بلدا في العالم.
وعلى صعيد آخر، تعد جمهورية إيران الإسلامية البلد السابع في العالم من حيث إنتاج الدجاج، وقد بلغ إنتاج الدجاج في البلاد 2,100,000 طن في السنة، علما أن هناك طاقة إنتاجية أخرى تصل إلى 500,000 طن. وتعتبر محافظة غولستان من أقطاب إنتاج لحوم الدجاج في البلد.
وتبلغ كمية الإنتاج السنوي للبيض أعزائي الكرام في البلاد 930,000 طن، فيما تصل الصادرات إلى نسبة 10% من هذا الإنتاج إلى الخارج. وفي مجال إنتاج العسل تتمتع إيران بظروف مواتية، حيث يبلغ معدل استهلاك العسل في البلاد 3 أضعاف الاستهلاك العالمي، وتتمتع جمهورية إيران الإسلامية بالقدرة على تصدير 5000 طن من العسل سنويا.
مستمعينا الأفاضل، تشكل مزارع تربية الأبقار قسما من صناعة تربية المواشي في إيران، وتنشط اليوم في إيران أكثر من 26,000 مزرعة لتربية الأبقار في قسمين، أحدهما لإنتاج الحليب والآخر لإنتاج اللحوم، ويتم الاحتفاظ بما يقرب من 8 ملايين من الأبقار في إيران في الوحدات الصناعية. ويعود تاريخ تأسيس المزارع الحديثة لتربية الأبقار في إيران والتي تنشط في مجال إنتاج الحليب إلى أكثر من 50 عاما مضى.
نعم أعزائي الكرام، وقد كانت ذروة تأسيس هذه الوحدات خلال السنوات التي تلت انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وذلك في 80s and 90s من القرن الماضي. فقد حققت جمهورية إيران الإسلامية تطورا لافتا في إنتاج الألبان، وخطت إيران الخطوات الأولى في الصادرات في هذا المجال من صناعة تربية المواشي من خلال دخول الأسواق الاستهلاكية في أفغانستان والعراق وتركيا وباكستان. وتقوم اليوم الوحدات الصناعية لإنتاج الألبان بتصدير ما يقرب من 1,000,000 طن من منتجات الألبان إلى حوالي 30 بلدا في العالم.
وتشير الإحصائيات إلى أنه قد تم حتى اليوم تصدير 265 من الأبقار المنتجة للحليب من الوحدات الصناعية إلى أفغانستان، ويشير هذا العدد إلى زيادة ملحوظة في صادرات هذا النوع من الأبقار تبلغ 135% مقارنة مع العامين الماضيين. وفي خلال النصف الأول من العام الحالي تم تصدير كميات من منتجات المواشي تقدر ب 35 مليون دولار إلى بلدان العالم المختلفة، وتضم هذه الكميات من منتجات المواشي 40 مادة للتصدير تتمتع بتنوع كبير، ومنها 120,000 فرخة مولودة حديثا، و 117,000 بقرة، و 441 طنا من الشحوم، و 415 طنا من شعر الماعز، و 1,900 طن من الدجاج، و 1,500 طن من مشتقات الألبان، و 14 طنا من العسل، و 3,500 طن من المواد الغذائية الخاصة بالمواشي والدواجن. ومن بين المواد المصدرة الأخرى سيقان الأبقار والصوف وطيور الزينة والحليب المجفف وحوافر الأبقار وقرونها. وكانت البلدان التي تم تصدير تلك المواد إليها إيطاليا وبولندا وأمريكا وبلجيكا وكندا وتركيا والعراق وأفغانستان وباكستان والهند وتركمانستان والإمارات وعمان والصين وقبرص وقطر.
مستمعينا الطيب، وفي ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب قطاعات الإنتاج الإيراني، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم كل شكرنا وامتناننا على حسن متابعتكم لنا، وبرجاء أن نعاود اللقاء بحضراتكم عند آفاق أخرى من حركة الإنتاج والتصدير في جمهورية إيران الإسلامية في جميع المجالات. نترككم في رعاية الله تعالى وحفظه. إلى الملتقى.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأنفال تتكلم عن الألفة.
الألفة.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف. وموعظة.
وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس.
أقربكم من
الناس. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياة بلا يأس. محاولة في بحث مشكلة اليأس تربويا واجتماعيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين.
نحييكم أيها الأفاضل أعطر تحية، ونقدم لحضراتكم أولى حلقات البرنامج هذا، آملين أن يروق لحضراتكم. فأهلا ومرحبا في ساحة ومساحات حياة بلا يأس.
The مستمعينا الأفاضل، اليأس مشكلة اجتماعية معاصرة ينبغي لنا أن نعرفها ونعرف جذورها وأسبابها كي نبتعد عنها كل البعد لنحيا حياة طيبة مباركة كريمة.
أجل، ولأجل الوصول إلى هذه الحياة يجد العاملون في سبيل الحق أمامهم ثلة من الساخرين والساخطين ممن استحوذ عليهم دعاة الكفر والضلال والانحلال من الناس. هم اليائسون، وهم قوم مؤمنون بالله وكتابه ورسوله وشريعته،
ولكنهم مع ذلك يائسون من جدوى الدعوة إلى الله عز وجل في هذا العصر، ويرون أن على المؤمن أن يحافظ على عقيدته من الزيغ والظلام، وأن لا يهدر جهده في محاولة عقيمة لدعوة الضالين إلى العلي القدير تعالى شأنه، والسعي عبر هذا الجهد لرفع اليأس عنهم، فيما يجد المتأمل أن هذه النظرة موجودة لدى كثير من الفئات.
ففي كل فئة من الناس هناك فريق هذا منطقه، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه الظاهرة ليست ظاهرة جديدة في عصرنا الحاضر، وإنما هي ذات جذور تضرب بعيدا في أعماق الماضي. فجميع رسالات السماء السمحاء انضوى تحت ألويتها فريق من الناس لا يستطيع إلا أن يتبع الحق بعد أن رعاه ووعاه، ولكنه لا يستطيع أن يتوغل في مهمة إبلاغ هذا الحق الذي أنار عقله وقلبه ويوصله إلى أولئك الذين لا يزال الضلال يغمر عقولهم وقلوبهم.
ولعل أبلغ تصوير لهذه الفئة من المؤمنين أخي المستمع هو ما علمنا إياه رب العالمين في قصة طالوت وجالوت، وذلك في قوله عز من قائل: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلى أن قال تبارك وتعالى وعلى لسان اليائسين: قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ثم يبين القرآن الكريم عزيزي المستمع ثبات وعزم الفئة القليلة ودعاءهم في طلب النصرة، حيث يقول القرآن الكريم عن لسانهم: قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأفاضل، تلك الآيات المباركة تقص علينا نبأ طائفة من اليائسين الذين هالتهم القوة الظاهرة، فقالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده. إذن ما يواجهه العاملون في سبيل الله في هذا العصر ما هو إلا ظاهرة متكررة الحدوث في الأزمان الماضية أيضا، ويبدو أن اليائسين ينطلقون في كل وقت من فكرة أن الحق أعزل وأن الباطل يملك جميع القوى التي تتيح له الغلبة في أي صراع.
ولذا فإن أي مجابهة مع الباطل مكتوب عليها الفشل دائما، وبالنتيجة واقع كهذا يشير إلى أن من الحكمة التخلي عن فكرة الدخول في معركة خاسرة تزيد أهل الحق فيها عزلة وضعفا.
هذا هو الموقف العقلي والنفسي لدى اليائسين من جدوى الدعوة إلى مبادئ الإسلام النيرة في عصرنا وفيما سبقه من عصور، ولكن الموقف هنا مبني على تقدير خاطئ للمسألة، ومنشأ هذا التقدير الخاص مجموعة من الأوهام المولودة من سوء الفهم والتي هيئت الجو النفسي والقاعدة الفكرية لليأس، وهنا أصل المشكلة.
ما مرحبا بكم مجددا مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، ما زلنا معكم وبرنامج حياة بلا يأس، حيث تستمعونه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأفاضل، أحباء الخير والصلاح، نضع هنا بين يدي من تملكهم اليأس من إخواننا في الله جملة من الحقائق، نثق بأن وعيها كفيل بحملهم على تصحيح موقفهم. فحياة بلا يأس هي حياة ذات أمل وطموح وابتهاج وسرور وإيمان وتقوى. ومن هذه الحقائق أننا مسلمون ومؤمنون بالله جل وعلا وأنبيائه عليهم السلام وخاتمهم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، وما أرسل به من عقيدة وشريعة تنبع منها، وما تقتضيه هذه الشريعة من نظام يقوم وفقا لأحكامها. ومعنى هذا أننا نملك الحقيقة النهائية والكلية،
فنحن نطوي جوانحنا على إيمان مطلق بأن عقيدتنا وشريعتنا هما التفسير الإلهي الحق للحياة والتنظيم الإلهي للمجتمع. وينبغي لنا أن نؤمن تبعا لهذا بأن المجتمع البشري سيكشف يوما ما أن خلاصه لن يحدث إلا بالإسلام عقيدة وشريعة ونظاما، وأن الإسلام دين الله الذي وعد سبحانه بنصره. وما أكثر ما تردد هذا الوعد المبارك على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله في الكتاب العزيز وفي السنة الشريفة. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم. ومن هنا عزيزي المستمع، علينا باعتبارنا مؤمنين بالله أن نثق ثقة مطلقة وكاملة بوعده الكريم لنا.
أيها الإخوة والأخوات، يبدو ومع الأسف الشديد أن هذا الوعد الإلهي الذي تحقق في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبعده والمتجدد باستمرار لا يأخذ مركزه الصحيح في عقول اليائسين وقلوبهم، وربما الصلة اليومية بالمفاهيم المادية تجعل هؤلاء يتوغلون بالتوهم بأن القوة المادية الظاهرة هي العامل النهائي والحاسم في كل صراع، وهم غافلون عن أن النصر دائما وأبدا من عند العلي القدير.
والوعد الإلهي يفي بإظهار هذا الدين برغم كل ما تحفل به الدنيا من ضلالات وأوهام، ولكن علينا مع ذلك أن ندرك أيضا أن عامل الكفاح البشري عامل فعال، ولا ينبغي أن نقع في توهم أن الله يظهر دينه بمعجزة خارقة للطبيعة، بل يظهره بالأسباب الطبيعية وبالكفاح والتضحيات والآلام.
وقد كافح خاتم المرسلين المصطفى صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام وأصحابه الصالحون رضوان الله عليهم، كافحوا وناضلوا بأنفسهم وأموالهم حتى كتب لهم النصر من الله تعالى، لأنهم بجهادهم النبيل الخالص جعلوا أنفسهم أهلا لتلقي النعمة من عند رب العزة والكرامة. وقد دلت جملة من النصوص على تلك الحقيقة البديهة، منها قوله عز من قائل:
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
أيها المستمع الكريم، علينا أن نعي أننا جزء من حركة تاريخية كبرى، هي السجل المشرف النبيل لحركة الإنسانية نحو النور والحق والسلام، وابتدأت هذه المسيرة بالقلة القليلة، وأن علينا أن نعمل وأن نقوم بدورنا المشرف، فإذا قدر لنا أن نشهد انتصار الحق كان ذلك من عظيم من الله علينا ولطفه بنا، وإن لم نحظى بهذه النعمة المعطاء كنا قد قمنا بواجبنا ولن يفوتنا ثواب الله لنا.
وحسبنا من السعادة عزيزي المستمع حينئذ الشعور بأن دورنا قد قرب الإنسانية خطوة من هدفها العظيم المقدس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شكرا جزيلا مستمعينا الأفاضل لاستماعكم إلى هذه الحلقة الأولى من برنامج حياة بلا يأس من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دمتم بخير وفي أمان الله.